إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا هم اليهود، نحن أحيانا نذكرهم اليهود هكذا، ويهود هذا اسمهم نعم، وربما مأخوذ كما قال بعض أهل العلم من قوله تعالى إنا هدنا بمعنى رجع إليك، نعم، وبمعنى قول عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول، إنا هدنا إليك معنى رجعنا إليك، أو سموا باسم أحدهم الذي يسمى هو يهوذا الأسخريوط. قال: فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، معنى يقول لو قال أنه لسنا محتاجين الله عز وجل بسبب فقرنا. من هنا بمعنى سبب، لم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، ما بنا من حاجة من فقر، نعم، وإنه إلينا لفقير، هكذا يقول هذا الرجل، يقول بلي الله عز وجل فقير إليهم، ما نتضرع إليه ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم. ما استقرض منا، وهو كأنه يشير إلى قوله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا. نعم، يشير إلى هذه الآية التي نزلت، نعم، بأن الله عز وجل كأنه الذي يقترض من عباده. ينهاكم عن الربا، فغضب أبو بكر فضرب وجهه في نحاس ضربا شديدا وقال والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. من هذا خطأ جسيم يتعلق بهذا كفر، هذا كفر، سواء قال الشخص وهو يعتقد وسواء قال وهو يستهزئ، كل ذلك كفرنا الذي يتفوه بمثل هذه المقولة. قال لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت، يعني على ضربه ولطمه. نعم، فقال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء، فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد ذلك في الحص، معنى جحد ما كان قد قاله، وهو الذي يعني جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم يغضب لله تبارك وتعالى فيضربه هذا الضرب. وقال ما قلت ذلك، يعني هذا فنحاس كأنه كذب وقال ما قلت هذا الكلام الذي زعمه علي. فأنزل الله فيما قال فنحاس لأبي بكر، قال لأبي بكر لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن سمعه الله تبارك وتعالى وهو سبحانه من فوق سبع سموات، إذن فالله تبارك يسمع كما قال والله يسمع تحاوركما، وليس هناك مانع من أن نثبت له السمع ونثبت كذلك لغيره من مخلوقات السمع، ولكن شتان بين سمعه وبين سمع مخلوقاته، فهو تبارك وتعالى لا يؤثر في سمعه بعد المسافة، فهو على عرشه نعم ويسمع ما يجري في هذه الأرض. وأما نحن في الواحد منا لا بد وفق قانون معين لا بد أن تكون المساحة بينك وبين المتكلم مساحة معقولة حتى تسمعه، وإلا تستعمل المكبر، وربما حتى المكبر أحيانا لا يفيد. نعم، تفضل. إذن فالله تبارك يسمع، وهكذا أيها الإخوة هذه القاعدة نستعملها في جميع الصفات، لأن بعض الناس أقول ممكن إذا سمع بعض صفات الله تبارك وتعالى لا يحب أن يوصف بها الله عز وجل لأجل أن المخلوق موصوف بها، ويزعم بأن مجرد إثبات الصفات لله تبارك وتعالى هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. لا، فنحن نثبت لله عز وجل جميع الصفات التي أثبتها لنفسه، ولو كانت أسامي تلك الصفات موجودة للخلق، ولكن شتان بين مخلوق وخالق في اتصاف. إذن قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا السبب، سبب النزول، رواه ابن أبي حاتم. وقوله سنكتب ما قالوا، سنكتب بمعنى يكتبه، سيكتب هذا يكون مما هو معدود عليهم من السيئات ويحضر لهم يوم القيامة ويرونه. نعم، رغم كذلك ما يكون من تباعد الزمان، ولكن إذا هم نسوه فإن الله تبارك وتعالى أحصاه. ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق، معنى هذا وأضف إليه كذلك الجريمة الأخرى وهي كونهم كانوا يقتلون النبيين. وهذا اليهود طبعا معروف، هذا من قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيره. نعم، قال أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم لرسول الله يقتلونهم، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال نعم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، إذن كذلك هذا يضم إلى افتراءاتهم وإلى اعتقاداتهم التي نعم زعموا بأنها كانت أو كانوا مأمورين بها من الرسل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكل النار، معناها باش نعرف بلي هذا الرسول مرسول من الله عز وجل، هذه آيته ودليله أنه مرسل، واش هو؟ أنه نعم القربان اللي يتقرب الله عز وجل يخليه كما ذاك لا يشعل فيه النار، هذا آية وبينة، ما يمشيش على واحد بآلة ولا نحو ذلك، لا لا هكذاك يبقى تبقى فيه النار، نار تشتعل فيه، هذا علامة قبوله. إذا حصلت هذه العلامة إذن هذا الذي فعلت له هذا رسول. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، نعم. يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته. هذا تقدم على كل حق أن كلمة معجزة لفظ حمزة لفظ أدخله علينا المتكلمون، وإلا بالحق كتاب السنة في هذه كلمة معجزة، معجزة هكذا كي الآيات كي الدلائل كي البينات دلائل النبوة اسمها معجزات لكن اسمها ولما ليس هناك خطر كبير في هذه التسمية العلماء يعني تسهلوا في اعتبارها أو الاعتداد بهذه اللفظة، نعم نعم. لا يؤمن برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمتي فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي طبعا البينات من الحجج والبراهين، وقد لا تكون هذه نعم، أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم، أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة، فلما قتلتموه، فلما قتلتموه، وقتلهم طبعا يعني أنهم مكذبين لهم، لا يقبل دعوته ولا يريد ولا يريد دعوته، أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم، فإن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل، إذن لماذا تقتلهم إذا كنتم صحيح تزعمون بأنكم تنقادون للرسل؟ وإنما هذا من افتراءات اليهود، افتراءاتهم على الكتاب وعلى الوحي وعلى رسول الله، نعم. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مسليا، إذن قلنا كلمة التسلية بمعنى ماذا؟ تخفيف الهم والحزن، قالوا تسلية، التسلية معنى يسلي عنك، معنى يخفف عنك الهموم والأحزان. ممكن نذكر لك مثالا على ما وقع لمن قبلك، إذن أنت تنسى همك وتنسى، نعم. قال الله تبارك وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك، هذا خطاب لنبينا عيسى، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إذن المفروض أنه ما دام كذب قبلك من كذب، إذن لا يكون كونهم كذبوك أنت ربما يعني تحزن ويكون ما عندك من هم وما حين ذلك، فقد كذب رسل من قبلك، نعم. قال قال أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك، لا يوهنك بمعنى لا يضعفك ولا ينقص من عزيمتك، فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات، وهي من الحجج والبراهين القاطعة والزبر. والزبر، الزبر جمع مفرده زبور. نعم، الزبر معناه يزبر، يكتب، تطلق الزبور ويراد بها اللوح المحفوظ، وتطلق الزبور ويراد بها الكتاب الذي أنزل على داود، وتطلق الزبور كل الكتب السماوية. قال: وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين، والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. نعم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، دائما التذكير بالموت عندنا في شريعتنا المراد به أن الإنسان يستعد لما بعد الموت، وكذلك لا يغتر بهذه الدار التي هو فيها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثر من ذكر هذه من لذات، أكثر من ذكر هذه. الإنسان إذا كان يتذكر بأنه سوف يوما ما يموت سوف طبعا تكون أعماله رشيدة، ويكون كذلك في سلوكاته، في أعماله، في معاملته، في كل أحواله على حالة كأنه يتوقع ويحاسب نفسه، نعم، على كل ما يقع منه، ولا يغتر كذلك ولا يركن إلى هذه الدار، وإنما يعلم بأنه بعد موت هناك حساب وهناك جزاء. نعم، يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس بمعنى أن كل الناس يعلمون مسبقا بأنهم سيموتون. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في حياته: إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآية كانت بالنسبة للصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم ربما عندما تليت عليه كأنما استغربها، كيف في القرآن: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ونحوها من آيات. يعني هكذا نقول أنها تعزية، تعزية بمعنى اعلم هذا الذي أنت معه يوم ما سوف يفارقك. نعم، قال: فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة، وجازى الخلائق بأعمالهم جليلها حقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن هذا كذلك فيه إشارة إلى الحياة البرزخية. كل نفس ذائقة الموت، وبعد أن تموت سوف تبقى فترة في القبر، وأما الأجور كاملة سوف تكون يوم القيامة. الإنسان إذا مات وجعل في قبره القيامة لم تقم بعد، وإنما هو في قبره يحاسب ويكون ما يكون كذلك من فتنة القبر وعقاب القبر، ولكن القيامة هي بعد أن يبعث الخلائق كلهم من قبورهم. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، سأل الله عز وجل من الفائز. قال أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. إذن هذا الفوز الحقيقي، ويقال لصاحبه فائز. وطريق الفوز على كل حال كذلك معروف، معروف على كل حال. وطريقه أيضا الخسران معروف أيضا. الله عز وجل قال وهديناه النجدين. قال من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن اقرأوا إن شئتم هذه الآية تذكركم بما هو أمامكم من أجل أن تسعوا لتحصيله. موضع الصوت، تعرفون الصوت طبعا، الصوت هو يعني التي يضرب بها، يقول الصوت يضرب بها، وهو لا شك لا يأخذ مكانا إذا وضع في أي موضع، لا يأخذ مكانا. يمكن الشخص في الجالس هكذا يضعه بين اثنين. موضع الصوت، موضع صوت نعم في الجنة، يعني الإنسان لا صح لها الموضع، خير من الدنيا وما فيها. نعم، إذن هذا دائما كذلك نحن الواحد منا من الفرض أنه يتذكر بهذه الآية هذا الحديث، هذا الحديث كذلك الذي فيه ما فيه من الترغيب في طلب الجنة وطلب الآخرة. قال ثابت نعم قال فمن اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بهذه الزيادة ابن حبان والحاكم. وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذن وليأتي إلى الناس، إذن من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، هكذا كذلك قيل في هذه مع هذه الآية هذا الحديث، فلتدركه منيته وهو، هذه الواو قال واو واو الحال، قال واو الحال بمن يكون على هذه الحال، ولا يكون على هذه الحال إلا إذا دوم على الطاعة، يكون يراقب أحواله جميعها. لا يستحل أنه في بعض أحواله يقول خلاص هذه ساعة قلبي كما يقول بعض الناس، ما تدري ممكن يعني المنيتك تدركك وأنت في تلك الحال. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، قال قال رسول من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم، وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم نعم، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الإنسان دائما إذا أردت أن تنفع الناس في أي شيء من أنواع النفع أو تعامل من أي نوع من أنواع المعاملة، فأي شيء تحبه لنفسك حبه لأخيك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، بمعنى جعل هذا المقياس أمامك. لا تضر الناس ربما في شيء أنت في نفسك لا تحب هذا الضرر، ولا ربما تقدم إليه شيء تعرف أنك أنت هذا كذلك لا تحبه، مثل هذه في الحق ربما غش ومعاملة غير شرعية. نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم من كان يؤمن بالله خير نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخي المؤمن. طبعا لا عندك إشكال آخر غير هذا. وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا، تصغير ليس التصغير اللي هو لفظها فقط، بل هو تصغير بطريقة أخرى، بيان بطريق الحصر أنها لا تعدو لا تتجاوز لا تتخطى أن تكون كمتاع الغرور. المتاع نحن ماذا نطلقه؟ نطلقه على ذلك الشيء الذي نستصحبه فترة زمنية محصورة. الإنسان ممكن عندما يكون في موضع معين نازل فيه مثلا، خرج مثلا هكذا للصحراء، يتزود من بيته بعض أشياء لا يحتاجها إلا في هذه الخرجة، فإذا رجع ببعضها ممكن أشياء ممكن هذه تبقى معه، ممكن أشياء يرميها هناك ولا يريد أن يرجع بها، لأن يعرف أن استعمالها إنما هو ظرفي محدود متاع. وأما إذا أضيفت لها الغرور، الغرور بمعنى الذي يغتر به الشخص ويظنه مسكين أنه يعني يمكن أن يطول معه ويبقى معه ويدوم معه، نعم هو ليس كذلك، فهو إذن مغتر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هكذا ينبغي في الحق أن يكون مسلم. المسلم لا بد أن تكون هذه نظرته إلى الدنيا، لا يركن إليها كما يركن كثير من الكفار وكثير من المسلمين الذين تشبهوا بالكفار في كل شيء من أشيائهم، في علاقاتهم، في صحبتهم، في مساكنهم، في كل شيء، يعني يسكن في الدنيا كأنما يريد أن يخلد فيها. وهذا في الحق هذا هو المغرور. نعم قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، عندما قال وما الحياة الدنيا إلا، وما الحياة الدنيا، حياة الدنيا تطلق على هذه التي نحن فيها الآن، إلا متاع الغرور. الشخص عندما يتمتع فيها إنما يتمتع تمتع الشخص الذي يريد عما قريب، ربما سوف يذهب ويترك الذي تمتع به وراءه. نعم قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها وأنها دنية فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وما عند الله خير وأبقى. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله يأتي بمعنى الآيات التي في هذا المعنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى. والله عز وجل قال والآخرة خير لك من الأولى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. هذا كذلك حديث أيها الإخوة من الأحاديث التي أيضا لا بد أن يكون من جملة أحاديث التي من المفروض أن يكون بين أعيننا نحفظه ونأخذ من العبرة، وكذلك يساعدنا على هذا التوجيه النبوي أننا لا نركن إلى الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم نعم والله ما الدنيا في الآخرة، أي نسبتها من الآخرة، إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني يغش إصبعه في اليم في البحر ويخر إصبعه، ماذا سوف يكون من الماء؟ ليس بشيء، ليس بشيء، لا يستطيع أن يبل به ريقه. إذن هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. أيها الإخوة هذه النصوص كلها ربما كثير من الناس لم يقف عليها ولم يسمعها. نعم فلينظر بما ترجع إليه، طبعا لن ترجع بشيء معتبر، إنما ترجع فقط هي مبتلة فقط. وقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لابد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه. نعم، هذه كذلك من المفروض من المسلمات من العلوم الضرورية عند المسلم، أن الله تبارك وتعالى يبتليك. تفضل. إذن كثير من الناس في الحقيقة يظنون بأن ممكن المسلم أقدر يعيش بدون ابتلاءات، وهذا في الحقيقة قلنا أنه من المفروض أنه من العلوم الضرورية من الأمور التي مسلمة بديهية عند كل مسلم، أن المسلم لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى. بل ربما العاقل من الناس الذي يفهم أو عنده هذا الفقه إذا رأى توالي العافية عليه قد يسيء الظن بنفسه، قد يسيء الظن بنفسه، بل ربما قد يحسد من يراه قد ابتلي، يحسده بمعنى. وفي الحق دائما يسأل الله العافية، كل واحد منا يسأل الله العافية، ما يبقى يقول أنا بغيت شوية المرض ولا بغيت شوية المرض ولا كذا، لا، ولكن يسأل الله دائما العافية، لأنك لا تدري هل أنت إذا جاءك ما يكون من مثلا من ابتلاءات قد تخفق، قد لا تنجح، قد لا تكون مستعدا لأن تبتلى فيكون الابتلاء بالنسبة لك فاشل، تفشل. نعم، فتواجه بما لا ينبغي المسلم أن يواجهه به. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وكقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يقول أحد الأئمة رحمه الله قال أن من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذا من علامات سعادة المرء، أنه إذا ابتلاه الله عز وجل بما يبتليه به من البلاءات، نعم، فإنه يصبر، وإذا أعطاه الله عز وجل عطاء فإنه يشكر، وإذا أذنب فإنه يستغفر. نعم، والابتلاء جهاته تتعدد. قال هنا في هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا في النفس، والجوع من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن معناه واضح، بشر الصابرين الذين يصبرون على هذه الابتلاءات، ومعنى يصبرون بمعنى يحبسون أنفسهم فقط، الصبر هو حبس النفس. بعض الناس إذا واجهته مصيبة أو بلية ربما يظن في نفسه ظنونا بالله تبارك وتعالى تكاد أن تخرجه من الإيمان، يقول يحدث نفسه هكذاك بلي الله عز وجل كيف فلان الذي يومين نسمعه يسب الرب وسب الله عز وجل وسب الدين وكذا وكذا، أنا أشوفه صحيح لبس عليه عمره ما وجدت درسه وأنا أنها كمشي الجامع ونحو هذا، يقول لنا كيف أشهد جامع الرب. كان بعض الناس الذي ليس عنده هذا الفقه، هذا الفقه ليس عنده، وعليه يحدث نفسه بمثل الحديث، هذا الحديث فاسد. نعم، بالعكس، يقول المؤمن هو الذي يبتلى ويبتليه الله عز وجل أن يضاعف له الحسنات ويزيده في الدرجات ويرفع كذلك من منزلته ومكانته. وأما هذا فالله عز وجل إنما يملي له، يملي له بمعنى يمهله، وهذا الإمهال هو عين ماذا؟ ضرره. وكيف يشعر بأنه المؤمن من فرض إذا أصيب بما أصيب به يرجع إلى نفسه ويتوب الله عز وجل ويتهم نفسه، قال إنما هذا بسبب ذنوبي، وأن الله تبارك وتعالى بهذا الذي أصابني به إنما يحط عني من الذنوب ونحو ذلك من الفقه الصحيح. إذن الابتلاء الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الشكاية والتسخط إلى الخلق، حبس النفس كذلك عن أن يظن بالله عز وجل الظن السيء، حبس كذلك الجوارح عن أن يحصل بها ما يكون فيه ما يدل على التسخط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فله السخط مع نفاذ أمر الله فيه. والله عز وجل القرآن الكريم كله إنما أمر بالصبر فقط، إنما أمر بالصبر، والصبر إن شاء الله على كل حال صراحة ممكن قد يقول قائل أنه صعب في كثير من المواقف التي تتعلق بالناس، كيف أصبر على من يعني يتكلم فيه، كيف أصبر على من يؤذيني، كيف أصبر على من يضربني، كيف أصبر على من يحتقرني، كيف أصبر على من يأخذ بحقي ونصيبي ونحو ذلك العام، وكيف أصبر. نعم، الصبر أيها الإخوة قلت هو مطلوب الإنسان على كل حال، لا يترك حقه وهكذا يذهب، ولكنه في الأمور التي تكون كالبلية ولا يمكن تدارك شيء منها فهذه ليس فيها إلا الصبر. الصبر بمعنى ومن لم يستطع أن يصبر فليتصبر. وما معنى يتصبر؟ يتصبر بمعنى كما لو قلنا مثلا شخص ما يريد أن يكون عاقلا، مش معنى عاقل بمعنى أنه إنسان المواقف التي تثير الحفيظة وإلى آخره تراه مثلا فيها كأنه إنسان رزين ولا يرد الثأر ويرى عليه كأنه التحكم في ألفاظه في كلامه في عبارته إلى آخره، هذه قالوا إنسان عاقل تصرف تصرف من هو في سنه. فالإنسان مولى 50 عام مثلا من المفروض كاين مواقف التي إذا هو يعني تصرف فيها تصرفا يقال هذا تصرف مولى 15 عام ولا 20 عام، بمعنى إذا تصرفه هذا الشخص لكان عذرا لكان معذورا. قال له فلان كم سنك؟ 20 سنة. معليش من حقك فعلا، ولكن إذا قيل له كم سنك؟ قال 50 عام. هل معقول؟ أنت من المفروض أن تكون عندك ما يكون من تحكم في العالم. إذن قلنا مثل هذا الشخص يتعقل بمعنى يحاول، وربما تساق إليه فرص ابتدائية تليق بإمثاله فيتدرب عليها، ثم تأتي مواقف كذلك أكبر منها فيكون إن شاء الله كده. إذن بالتعقل يصير يوما ما إن شاء الله على حالة من الانضباط والهدوء والتصرف الذي يليق بسنه. هكذا كذلك الصبر. الصبر نعم ممكن الإنسان قد تثار حافظته وقد يعني يستدرج وممكن جدا يعني يفعل له ما ممكن يحرك غضبه فتراه وكأنه يتحكم نعم، ولا يغضب ولا ينجر نحو ما ربما يعني نصب له شخص من فخ ونحو ذلك. هذا هو الذي يسمى التصبر. التصبر معنى التكلف في تعاطيه رغم أنك لست من أهله، يظهر عليك بأنك أنت تتكلفه وتحاوله ويظهر عليك الكلفة والمشقة وتعاطيه، ولكنه يوم ما إن شاء الله سوف يكون كأنه خفيف الحمل عليك وسهل عليك وتصبر. وهذا الصبر يا إخوة يحتاج الإنسان مع أولاده مع زوجته مع جيرانه مع عامة الناس، يحتاجه في الدعوة إلى الله عز وجل ويحتاجه كذلك في معاملة أخرى خارج الدعوة. نعم، قال وإن تصبروا رحمك الله توقف عندها ها؟ نعم، قال نعم أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه على قدر دينه. تبيه جيدا، الله عز وجل الحكيم في إنزال البلاء. نحن لو لم يبتلين تبارك وتعالى بما يبتلي به الأنبياء والرسل عليهم السلام، هذا يعني فوق طاقته، فالله عز وجل إنما يبتلين بأشياء تليق بمستوى تديننا. نعم، قال فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم إلى المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله، فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم، روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، فدكية معناها نسبة إلى بلد قريبة من المدينة، قال فدك ينسب إليها كما ينسب إلى أي بلد صنع فيه، يقال مثلا السيف المهند. قال وأردف أسامة بن زيد، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، يعود معناه هو مريض، في بني الحارث بن الخزرج يعني حيه قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإنه في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، وفي المجلس عبد الله بن رواحة اللي هو نفسه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. عجاجة معناها نقول مثلا غبار، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي لا شك أن الحبار يكون معه شيء من الغبار، نعم. فعبد الله بن أبي فعل هكذا، خمر وجهه أنفه أو وجهه كله وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال السلام عليكم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل. وهنا على كل حال ممكن بعض الناس يقول كيف يسلم على مجمع فيه مشركين في أهل أوثان في اليهود؟ هنا قال العلماء يجوز الإنسان أن يسلم على مجمع ولكن ينوي أن يسلم على المسلمين ليس على أولئك، مع أن احتمال أنه لم يكن قال السلام عليكم وإنما قال السلام عليكم. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي أيها المرأة، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فأغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، من يقول لهم اهدأوا حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة اللي هو المقصود جاء من أجل زيارته، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك أو الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به نعم ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا سعد بن عبادة كأنه رضي الله عنه فسر ما وقع، قال هذا عبد الله بن أبي كان شريفا في الناس، لكن لما جاء النبي لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الشريف في أهل المدينة، فبعثك اللي هو رسول الله شرقه بذلك، معناه إذن كأنه فسدت له خطته لأجل أنه كان يظن بأنه سوف يبقى له المكان والمنزل والشرف في أهل المدينة فشرق بذلك، ولذلك كانت منه هذه التصرفات. معليش أعيدها حتى يظهر لكم المعنى. قال ثم ركب النبي دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب اللي هي كنية عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، لعلهم يقصدون بها المدينة أو قرية أو البحيرة صغير بحر، ولكن قليل من قال بأنها صغير بحر، على أن يتوجوه، يتوجوه بأن يلبسونه التاج، التاج الذي يكون فوق الرؤوس علامة على أن صاحبه له منزلة، فيعصبوه بالعصابة من يحيطونه بمن يحميه. فلما أبى الله ذلك بالحق، فلما أبى الله ذلك أبى الله بالحق الذي نعم فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. شرق فيها ضمير يعود على من؟ على عبد الله بن أبي. شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، ما رأيت نعم. إذن هذا سببه ما تقدم ذكره من يعني التوضيح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله، ويصبروا على الأذى. قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به. يتأول بمعنى، يتأول بمعنى يمتثل. يتأوله بمعنى يمتثله عمليا، يتأوله بمعنى يمتثله عمليا، بمعنى ذلك الذي أمره الله عز وجل يفعله. نعم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يقول بعدما نزلت عليه هذه الآية. نعم، إذن تطلق التأويل ويراد بها امتثال الأوامر بمعنى فعلها، وامتثال النواهي بمعنى تركها. نعم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فبايعوا وأسلموا، فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. نعم. إذن نتوقف عند هذا. يوم 23 من ذي الحجة. إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق بيت المدراس فوجد من يهود أناسا كثيرا يهود هم اليهود، نحن أحيانا نذكرهم اليهود هكذا، ويهود هذا اسمهم نعم، وربما مأخوذ كما قال بعض أهل العلم من قوله تعالى إنا هدنا بمعنى رجع إليك، نعم، وبمعنى قوله عز وجل وهدوا إلى الطيب من قول إنا هدنا إليك معنى رجعنا إليك، أو سموا باسم أحدهم الذي يسمى هو يهوذا الأسخريوط. قال: فوجد من يهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم، ومعه حبر يقال له أشيع. فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، معنى يقول له قال لسنا محتاجين إلى الله عز وجل بسبب فقرنا. من هنا بمعنى سبب، لم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، ما بنا من حاجة من فقر، نعم، وإنه إلينا لفقير، هكذا يقول هذا الرجل، يقول بلي الله عز وجل فقير إليهم، ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان عنا غنيا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، ما استقرض منا، وهو كأنه يشير إلى قوله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، نعم، يشير إلى هذه الآية التي نزلت، نعم، بأن الله عز وجل كأنه الذي يقترض من عباده. ينهاكم عن الربا. فغضب أبو بكر فضرب وجه فنحاس ضربا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. يعني هذا خطأ جسيم يتعلق بهذا كفر، هذا كفر، سواء قاله الشخص وهو يعتقد وسواء قاله وهو يستهزئ، كل ذلك كفرنا الذي يتفوه بمثل هذه المقولة. قال: لضربت عنقك يا عدو الله، فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما حملك على ما صنعت، يعني على ضربه ولطمه، نعم. فقال: يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء. فلما قال ذلك غضبت لله مما قال فضربت وجهه فجحد ذلك في الحص، معنى جحد ما كان قد قاله، وهو الذي يعني جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم يغضب لله تبارك وتعالى فيضربه هذا الضرب. وقال ما قلت ذلك، يعني هذا في الحص كأنه كذب، وقال ما قلت هذا الكلام الذي زعمه علي. فأنزل الله فيما قال في الحص لأبي بكر، قد لأبي بكر لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن سمعه الله تبارك وتعالى وهو سبحانه من فوق سبع سموات، إذن فالله تبارك وتعالى يسمع كما قال والله يسمع تحاوركما، وليس هناك مانع من أن نثبت له السمع ونثبت كذلك لغيره من مخلوقات السمع، ولكن شتان بين سمعه وبين سمع مخلوقاته، فهو تبارك وتعالى يؤثر في سمعه بعد المسافة، فهو على عرشه نعم ويسمع ما يجري في هذه الأرض. وأما نحن فالواحد منا لا بد وفق قانون معين لا بد أن تكون المساحة بينك وبين المتكلم مساحة معقولة حتى تسمعه، وإلا تستعمل المكبر، وربما حتى المكبر أحيانا لا يفيد. نعم تفضل. إذن فالله تبارك يسمع، وهكذا أيها الإخوة هذه القاعدة نستعملها في جميع الصفات، لأن بعض الناس أقول ممكن إذا سمع بعض صفات الله تبارك وتعالى لا يحب أن يوصف بها الله عز وجل لأجل أن المخلوق موصوف بها، ويزعم بأن مجرد إثبات الصفات لله تبارك وتعالى هذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. لا، فنحن نثبت لله عز وجل جميع الصفات التي أثبتها لنفسه، ولو كانت أسامي تلك الصفات موجودة للخلق، ولكن شتان بين مخلوق وخالق في اتصاف. إذن قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الآية رواه ابن أبي حاتم. إذن هذا السبب، سبب النزول رواه ابن أبي حاتم. وقوله سنكتب ما قالوا، سنكتب بمعنى يكتبه، سيكتب هذا يكون مما هو معدود عليهم من السيئات، ويحضر لهم يوم القيامة ويرونه نعم، رغم كذلك ما يكون من تباعد الزمان، ولكن إذا هم نسوه فإن الله تبارك وتعالى أحصاه. ولهذا قرنه تعالى بقوله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقتلهم الأنبياء بغير حق، معنى هذا وأضف إليه كذلك الجريمة الأخرى وهي كونهم كانوا يقتلون النبيين. وهذا اليهود طبعا معروف، هذا من قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيره. قال أي هذا قولهم في الله، وهذه معاملتهم لرسول الله يقتلونه، وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاء. ولهذا قال نعم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، إذن كذلك هذا يضم إلى افتراءاتهم وإلى اعتقاداتهم التي نعم زعموا بأنها كانت أو كانوا مأمورين بها من الرسل. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، معناها باش نعرف بلي هذا الرسول مرسول من الله عز وجل، هذه آيته ودليل أنه مرسل، وشو أنه نعم القربان اللي يتقرب بين الله عز وجل يخليه كما ذاك لا يشعل فيه النار، هذا آية وبينة، ما يمشيش على واحد بآلة ولا نحو ذلك، لا الله هكذاك يبقى تبقى فيه النار، نار تشتعل فيه، هذا علامة قبوله. إذا حصلت هذه العلامة إذن هذا الذي فعلت له هذا رسول. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، نعم يقول تعالى تكذيبا أيضا لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهم أن لا يؤمنوا برسول حتى يكون من معجزاته. هذا تقدم على كل حق أن كلمة معجزة لفظ لفظ أدخله علينا المتكلمون وإلا بالحق كتاب السنة في هذه كلمة معجزة معجزة هكذا كالآيات كالدلائل كالبينات دلائل النبوة اسمها معجزات لكن اسمها ولما ليس هناك خطر كبير في هذه التسمية العلماء يعني تسهلوا في اعتبارها أو الاعتداد بهذه اللفظة. نعم نعم لا يؤمن برسول حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمتي فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله تعالى قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات أي طبعا البينات من الحجج والبراهين وقد لا تكون هذه نعم أي بالحجج والبراهين وبالذي قلتم أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة فلما قتلتموهم وقتلهم طبعا يعني أنهم مكذبين لهم لا يريد دعوته أي فلما قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم فإن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل إذن لماذا تقتلهم إذا كنتم صحيح تزعمون بأنكم تنقادون للرسل وإنما هذا من افتراءات اليهود افتراءاتهم على الكتاب وعلى الوحي وعلى رسول الله. نعم ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إذن قلنا كلمة التسلية بمعنى ماذا؟ تخفيف الهم والحزن قالوا تسلية التسلية معنى يسلي عنك بمعنى يخفف عنك الهموم والأحزان. ممكن نذكر لك مثالا على ما وقع لمن قبلك إذن أنت تنسى همك وتنسى نعم. قال الله تبارك وتعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك هذا خطاب لنبينا عيسى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. إذن المفروض أنه ما دام كذب قبلك من كذب إذن لا يكون كونهم كذبوك أنت ربما يعني تحزن ويكون ما عندك من هم وما حد ذلك فقد كذب رسل من قبلك. نعم قال أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك لا يوهنك بمعنى لا يضعفك ولا ينقص من عزيمتك فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي من الحجج والبراهين القاطعة والزبر الزبر جمع مفرده زبور. نعم الزبر معناه يزبر يكتب تطلق الزبر ويراد بها اللوح المحفوظ وتطلق الزبور ويراد بها الكتاب الذي أنزل على داود وتطلق الزبر كل كتب السماوية. قال وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير أي البين الواضح الجلي. نعم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت, بأن كل نفس ذائقة الموت. دائما التذكير بالموت عندنا في شريعتنا المراد به أن الإنسان يستعد لما بعد الموت, وكذلك لا يغتر بهذه الدار التي هو فيها. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه من لذات, أكثروا من ذكر هذه. الإنسان إذا كان يتذكر بأنه سوف يوما ما يموت سوف طبعا تكون أعماله رشيدة, ويكون كذلك في سلوكاته في أعماله في معاملاته في كل أحواله على حالة كأنه يتوقع ويحاسب نفسه نعم على كل ما يقع منه, ولا يغتر كذلك ولا يركن إلى هذه الدار, وإنما يعلم بأنه بعد موت هناك حساب وهناك جزاء. نعم. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت, بأن كل نفس ذائقة الموت, كقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت, والإنس والجن يموتون, وكذلك الملائكة وحملة العرش, وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس, تعزية لجميع الناس بمعنى أن كل الناس يعلمون مسبقا بأنهم سيموتون. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في حياته إنك ميت وإنهم ميتون. هذه الآية كانت بالنسبة للصحابة عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم, كثير منهم ربما عندما تليت عليه كأنما استغربه كيف في القرآن, وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون, ونحوها من آيات. يعني هكذا نقول أنها تعزية, تعزية بمعنى اعلم هذا الذي أنت معه يوم ما سوف يفارقك. نعم. قال فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت, فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة, أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالهم جليلها حقيرها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها, فلا يظلم أحد مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن هذا كذلك فيه إشارة إلى الحياة البرزخية, كل نفس ذائقة الموت, كل نفس ذائقة الموت, وبعد أن تموت سوف تبقى فترة في القبر, وأما الأجور كاملة سوف تكون يوم القيامة. الإنسان إذا مات وجعل في قبره القيامة لم تقم بعد, وإنما هو في قبره يحاسب ويكون ما يكون كذلك من فتنة القبر وعقاب القبر, ولكن القيامة هي بعد أن يبعث الخلائق كلهم من قبوره. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم, سأل الله عز وجل من الفائز. قال أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. إذن هذا الفوز الحقيقي, ويقال لصاحبه فائز. وطريق الفوز على كل حال كذلك معروف, معروف على كل حال, وطريق أيضا الخسران معروف أيضا. الله عز وجل قال وهديناه النجدين. قال من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها, اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن اقرأوا إن شئتم هذه الآية تذكركم بما هو أمامكم من أجل أن تسعوا لتحصيله. موضع الصوت, تعرفون الصوت طبعا, الصوت هو يعني التي يضرب بها يقول الصوت يضرب بها، وهو لا شك لا يأخذ مكانا إذا وضع في أي موضع، لا يأخذ مكانا. يمكن الشخص في الجالس هكذا يضعه بين اثنين، موضع الصوت موضع صوت نعم في الجنة، يعني إنسان لا صح لها الموضع، خير من الدنيا وما فيها. نعم، إذن هذا دائما كذلك نحن الواحد منا من الفرض أنه يتذكر بهذه الآية هذا الحديث، هذا الحديث كذلك الذي فيه ما فيه من الترغيب في طلب الجنة وطلب الآخرة. قال ثابت، نعم، قال فمن اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بهذه الزيادة ابن حبان والحاكم. وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذن وليؤتي إلى الناس، إذن من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، هكذا كذلك قيل في هذه مع هذه الآية هذا الحديث، فلتدركه منيته وهو، هذه الواو قال واو الحال، قال واو الحال بمن يكون على هذه الحالة، ولا يكون على هذه الحالة إلا إذا دوم على الطاعة، يكون يراقب أحواله جميعها. لا يستحل أنه في بعض أحواله يقول خلاص هذه ساعة قلبي كما يقول بعض الناس، ما تدري ممكن يعني منيتك تدركك وأنت في تلك الحالة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، قال رسول من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم، وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم نعم، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الإنسان دائما إذا أردت أن تنفع الناس في أي شيء من أنواع النفع أو تعامل من أي نوع من أنواع المعاملة، فأي شيء تحبه لنفسك حبه لأخيك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، بمعنى جعل هذا المقياس أمامك. لا تضر الناس ربما في شيء أنت في نفسك لا تحب هذا الضرر، ولا ربما تقدم إليه شيء تعرف أنك أنت هذا كذلك لا تحبه، إذن هذه في الحق ربما غش ومعاملة غير شرعية. نعم، قال صلى الله عليه وسلم نعم من كان يؤمن بالله خير، نعم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لأخي المؤمن طبعا. لا عندك إشكال آخر غير هذا. نعم، وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغير لشأن الدنيا، تصغير ليس التصغير اللي هو لفظها فقط، بل هو تصغير بطريقة أخرى، بيان بطريق الحصر أنها لا تعدو لا تتجاوز لا تتخطى أن تكون كمتاع الغرور. المتاع نحن ماذا نطلقه؟ نطلقه على ذلك الشيء الذي نستصحبه فترة زمنية محصورة. الإنسان ممكن عندما يكون في موضع معين نازل فيه مثلا، خرج مثلا هكذا للصحراء، يتزود من بيته بعض أشياء لا يحتاجها إلا في هذه الخرجة، فإذا رجع ببعضها ممكن أشياء ممكن هذه تبقى معه، ممكن أشياء يرميها هناك ولا يريد أن يرجع بها، لأن يعرف أن استعمالها إنما هو ظرفي محدود متاع. وأما إذا أضيفت لها الغرور، الغرور بمعنى الذي يغتر به الشخص ويظنه مسكين أنه يعني يمكن أن يطول معه ويبقى معه ويدوم معه، نعم هو ليس كذلك، فهو إذن مغتر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا ينبغي في الحقة أن يكون المسلم. المسلم لابد أن تكون هذه نظرته إلى الدنيا، لا يركن إليها كما يركن كثير من الكفار وكثير من المسلمين الذين تشبهوا بالكفار في كل شيء من أشيائهم، في علاقاتهم، في صحبتهم، في مساكنهم، في كل شيء. يعني يسكن في الدنيا كأنما يريد أن يخلد فيها، وهذا في الحق هذا والمغرور. نعم. قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، عندما قال وما الحياة الدنيا إلا، وما الحياة الدنيا، حياة الدنيا تطلق على هذه التي نحن فيها الآن، إلا متاع الغرور. الشخص عندما يتمتع فيها إنما يتمتع تمتع الشخص الذي يريد عما قريب، ربما سوف يذهب ويترك الذي تمتع به وراءه. نعم. قال تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها وأنها دنية فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وما عند الله خير وأبقى. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله يأتي بمعنى الآيات التي في هذا المعنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة والآخرة خير وأبقى. والله عز وجل والآخرة خير لك من الأولى، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. هذا كذلك حديث أيها الإخوة من الأحاديث التي أيضا لا بد أن يكون من جملة أحاديث التي من المفروض أن يكون بين أعيننا نحفظه والأخذ من العبرة، وكذلك يساعدنا على هذا التوجيه النبوي أننا لا نركن إلى الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم نعم والله ما الدنيا في الآخرة، أي نسبتها من الآخرة، إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني يغشي إصبعه في اليم في البحر ويخرج إصبعه، ماذا سوف يكون من الماء؟ ليس بشيء، ليس بشيء، لا يستطيع أن يبل به ريقه. إذن هكذا الدنيا بالنسبة للآخرة. أيها الإخوة هذه النصوص كلها ربما كثير من الناس لم يقف عليها ولم يسمعها. نعم. فلينظر بما ترجع إليه، طبعا لن ترجع بشيء معتبر، إنما ترجع فقط، هي مبتلة فقط. وقوله لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه. نعم، هذه كذلك من المفروض من المسلمات من العلوم الضرورية عند المسلم، أن الله تبارك وتعالى يبتليك. تفضل. إذن كثير من الناس في الحق يظنون بأن ممكن المسلم هكذا يعيش بدون ابتلاءات، وهذا في الحق قلنا أنه من المفروض أنه من العلوم الضرورية من الأمور التي مسلمة بديهية عند كل مسلم، أن المسلم لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى. بل ربما العاقل من الناس الذي يفهم أو عنده هذا الفقه إذا رأى توالي العافية عليه قد يسيء الظن بنفسه، قد يسيء الظن بنفسه، بل ربما قد يحسد من يراه قد ابتلي، يحسده بمعنى. وفي الحق دائما يسأل الله العافية، كل واحد منا يسأل الله العافية، ما يبقى يقول أنا بغيت شوية المرض ولا بغيت شوية المرض ولا كذا، لا، ولكن يسأل الله دائما العافية. يعني لأنك لا تدري هل أنت إذا جاءك ما يكون من مثلا من ابتلاءات قد تخفق، قد لا تنجح، قد لا تكون مستعدا لأن تبتلى فيكون الابتلاء بالنسبة لك فاشل، تفشل نعم فتواجهه بما لا ينبغي المسلم أن يواجهه به. قال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم وكقوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يقول أحد الأئمة رحمه الله قال إن من سعادة العبد أنه إذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا ابتلي صبر. هذا من علامات سعادة المرء أنه إذا ابتلاه الله عز وجل بما يبتليه به من البلاءات نعم فإنه يصبر، وإذا أعطاه الله عز وجل عطاء فإنه يشكر، وإذا أذنب فإنه يستغفر. والابتلاء جهاته تتعدد. قال هنا في هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا في النفس، والجوع من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن معناه واضح، بشر الصابرين الذين يصبرون على هذه الابتلاءات، ومعناه يصبرون بمعنى يحبسون أنفسهم فقط. الصبر هو حبس النفس. بعض الناس إذا واجهته مصيبة أو بلية ربما يظن في نفسه ظنونا بالله تبارك وتعالى تكاد أن تخرجه من الإيمان، يقول يحدث نفسه هكذاك بلي الله عز وجل كيف فلان الذي يومين نسمع يسب الرب وسب الله عز وجل ويسب الدين وكذا وكذا، نشوف صحيح لبس عليه عمر ما وجدت درسه وانا انها تمشي الجامع ونحو هذا، يقول لنا كيف اشهد الجامع. كان بعض الناس الذي ليس عنده هذا الفقه، هذا الفقه ليس عنده، وعليه يحدث نفسه بمثل هذا الحديث، هذا حديث فاسد. نعم بالعكس، يقول المؤمن هو الذي يبتلى ويبتليه الله عز وجل ان يضاعف له الحسنات ويزيده في الدرجات ويرفع كذلك من منزلته ومكانته. واما هذا فالله عز وجل انما يملي له، يملي له بمعنى يمهله، وهذا الامهال هو عين ماذا ضرره. وكيف يشعر بانه المؤمن المفروض اذا اصيب بما اصيب به يرجع الى نفسه ويتوب الى الله عز وجل ويتهم نفسه، قال انما هذا بسبب ذنوبي وان الله تبارك وتعالى بهذا الذي أصابني به إنما يحط عني من الذنوب ونحو ذلك من الفقه الصحيح. إذن الابتلاء الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن الشكاية والتسخط إلى الخلق، حبس النفس كذلك عن أن يظن بالله عز وجل الظن السيء، حبس كذلك الجوارح عن أن يحصل بها ما يكون فيه ما يدل على التسخط. نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فله السخط مع نفاذ أمر الله فيه. والله عز وجل في القرآن الكريم كله إنما أمر بالصبر فقط، إنما أمر بالصبر. والصبر إن شاء الله على كل حال صراحة ممكن قد يقول قائل أنه صعب في كثير من المواقف التي تتعلق بالناس، كيف أصبر على من يعني يتكلم فيه، كيف أصبر على من يؤذيني، كيف أصبر على من يضربني، كيف أصبر على من يحتقرني، كيف أصبر على من يأخذ بحقي ونصيبي ونحو ذلك العام، وكيف أصبر. نعم الصبر أيها الإخوة قلت هو مطلوب الإنسان كل حال، لا يترك حقه وهكذا يذهب، ولكنه في الأمور التي تكون كالبلية ولا يمكن تدارك شيئا منها هذه ليس فيها إلا الصبر. الصبر بمعنى ومن لم يستطع أن يصبر فليتصبر. وما معنى يتصبر؟ يتصبر بمعنى كما لو قلنا مثلا شخص ما يريد أن يكون عاقلا، إيش معنى عاقل؟ بمعنى أنه إنسان المواقف التي تثير الحفيظة وإلى آخره تراه مثلا فيها كأنه إنسان رزين ولا يرد الثأر ويرى عليه كأنه التحكم في ألفاظه في كلامه في عبارته إلى آخره، هذا قالوا إنسان عاقل تصرف تصرف من هو في سنه. فالإنسان مولى 50 عام مثلا من المفروض كاين مواقف التي إذا هو يعني تصرف فيها تصرفا يقال هذا تصرف مولى 15 عام ولا 20 عام، بمعنى إذا تصرفه هذا الشخص لكان عذرا، كان معذورا. قال له فلان كم سنك؟ 20 سنة. معليش من حقك تعالى، ولكن إذا قيل كم سنك؟ قال 50 عام. هل معقول؟ أنت من المفروض أن تكون عندك ما يكون من تحكم في العالم. إذن قلنا مثل هذا الشخص يتعقل بمعنى يحاول، وربما تساق إليه فرص ابتدائية تليق بإمثاله فيتدرب عليها، ثم تأتي مواقف كذلك أكبر منها فيكون إن شاء الله. إذن بالتعقل يصير يوما ما إن شاء الله على حالة من الانضباط والهدوء والتصرف الذي يليق بسنه. هكذا كذلك الصبر. الصبر نعم ممكن الإنسان قد تثار حافظته وقد يعني يستدرج، وممكن جدا يعني يفعل له ما ممكن يحرك غضبه فتراه وكأنه يتحكم نعم، ولا يغضب ولا ينجر نحو ما ربما يعني نصب له شخص من فخ ونحو ذلك. هذا هو الذي يسمى التصبر. التصبر معناه التكلف في تعاطيه رغم أنك لست من أهله، يظهر عليك بأنك أنت تتكلفه وتحاوله ويظهر عليك الكلفة والمشقة وتعاطيه، ولكنه يوم ما إن شاء الله سوف يكون كأنه خفيف الحمل عليك وسهل عليك وتصبر. وهذا الصبر يا إخوة يحتاج الإنسان مع أولاده، مع زوجته، مع جيرانه، مع عامة الناس، يحتاجه في الدعوة إلى الله عز وجل، ويحتاجه كذلك في معاملة أخرى خارج الدعوة. نعم. قال وإن تصبروا، رحمك الله توقف عندها ها؟ نعم. قال نعم أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه، على قدر دينه. تبيه جيدا، الله عز وجل حكيم في إنزال البلاء. نحن لو لم يبتلين تبارك وتعالى بما يبتلي به الأنبياء والرسول عليه السلام، هذا يعني فوق طاقته. فالله عز وجل إنما يبتلين بأشياء تليق بمستوى تديننا. نعم. قال فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم إلى المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله. فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نعم. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية. فدكية معناها نسبة إلى بلد قريبة من المدينة، قال فدك ينسب إليها كما ينسب إلى أي بلد صنع فيه، يقال مثلا السيف المهند. قال وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة. يعود معناه هو مريض في بني الحارث بن الخزرج، يعني حيه قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإنه في المجلس أخلاط من فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة اللي هو نفسه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. عجاجة معناها نقول مثل غبار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، لا شك أن الحمار يكون معه شيء من الغبار. نعم. فعبد الله بن أبي فعل هكذا، خمر وجهه أنفه أو وجهه كله وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى قال السلام عليكم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل. وهنا لكل حمكن بعض الناس يقول كيف يسلم على مجمع فيه مشركين في أهل الأوثان في اليهود؟ هنا قال العلماء يجوز الإنسان أن يسلم على مجمع ولكن ينوي أن يسلم على المسلمين ليس على أولئك، مع أن احتمال أنه لم يكن قال السلام عليكم إنما قال السلام عليكم. ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي أيها المرأة، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله، فأغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، من يقول لهم اهدأوا حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فصار حتى دخل على سعد بن عبادة اللي هو المقصود جاء من أجل زيارته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك أو الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به نعم ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا سعد بن عبادة كأنه رضي الله عنه فسر ما وقع. قال هذا عبد الله بن أبي كان شريفا في الناس، لكن لما جاء النبي لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الشريف في أهل المدينة، فبعثك اللي هو رسول الله شرقه بذلك، معناه إذن كأنه فسدت له خطته لأجل أنه كان يظن بأنه سوف يبقى له المكان والمنزل والشرف في أهل المدينة فشرق بذلك، ولذلك كانت منه هذه التصرفات. معليش أعيدها حتى يظهر لكم المعنى. قال فإن قال ثم ركب النبي دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب اللي هي كنية عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد قسم لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة، لعلهم يقصدون بها المدينة أو قرية أو البحيرة صغير بحر، ولكن قليل من قال بأنها صغير بحر، على أن يتوجوه. يتوجوه معنى يلبسونه التاج، التاج الذي يكون فوق الرؤوس علامة على أن صاحبه له منزلة، فيعصبوه بالعصابة من يحيطونه بمن يحميه. فلما أبى الله ذلك بالحق، فلما أبى الله ذلك أبى الله بالحق الذي نعم فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك. شرق فيها ضمير يعود على من؟ على عبد الله بن أبي. شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت ما رأيت. نعم، إذن هذا سببه ما تقدم ذكره من يعني التوضيح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمره الله، ويصبروا على الأذى. قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به، يتأول بمعنى يتأول بمعنى أه؟ أه؟ لا أه؟ يمتثل يتأوله بمعنى يمتثله عمليا, يتأوله بمعنى يمتثله عمليا, بمعنى ذلك الذي أمره الله عز وجل يفعله. نعم, كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا, قالت كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, كان يقول بعدما نزلت عليه هذه الآية. نعم, إذن تطلق التأويل ويراد بها امتثال الأوامر بمعنى فعلها, وامتثال النواهي بمعنى تركها. نعم, قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش, قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه, فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام, فبايعوا وأسلموا, فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى, فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. نعم, إذن نتوقف عند هذا. يوم 23 من ذي الحجة نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.